الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أقيم في طهران صباح اليوم استعراض عسكري بمناسبة اليوم الوطني للجيش بحضور كبار قادة الجيش الإيراني تحت شعار المدافعون عن الوطن المساعدون في مجال الصحة، حيث تمت قراءة رسالة قائد ثورة القائد العام للقوات المسلحة آية الله السيد علي الخامنئي، والتي دعا فيها قوات الجيش إلى رفع جاهزيتها إلى المستوى المطلوب والقيام بدوره المؤثر في أداء المهام. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن المؤسسات العسكرية الإيرانية باتت اليوم أكثر خبرة من أي وقت مضى، كما أنها تعرف مسؤوليتها بدقة، مضيفا أن جميع البلدان تفخر بشعوبها، مشددا على أن أي حكومة بدون جيش قوي وشعب واع ستكون ضعيفة. تستمر المفاوضات في فيينا في إطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين وفود إيران ومجموعة 4+1، وذلك في إطار فريقي عمل الخبراء رفع الحظر والقضايا النووية. وجرت يوم أمس إلى جانب اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف بين الوفود المفاوضة، حيث عقد 3 لقاءات بين رئيس الوفد الإيراني المفاوض عباس عراقشي ومساعد أمين عام جهاز الخدمة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أنريكي مورا. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قالبة أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% هو عمل تاريخي يحمل معه رسالة سياسية مهمة، وقال إن الرد الإيراني على العمل الإرهابي الأخير في نطنز سيأتي في الوقت المناسب. تتواصل التظاهرات أمام منزل رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو بالقدس المحتلة احتجاجا على تكليفه بتشكيل الحكومة رغم تورطه بقضايا رشوة وفساد. ويسعى نتنياهو إلى تشكيل حكومة جديدة مع محاولته استمالة رؤساء الأحزاب للانضمام إليه في خطوة تهدف إلى إبعاده عن المحاكمة وتجنب إجراء انتخابات خامسة. دعت حركة حماس إلى التمسك بإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها وخوض معركة موحدة لإجبار الاحتلال الصهيوني على إجراء التصويت بالقدس المحتلة. وأكدت الحركة أنها ماضية بقوة نحو بناء المؤسسات الوطنية، مشيرة إلى إعداد استراتيجية موحدة لمواجهة مخططات الاحتلال الإجرامية. أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي أن الجيش بمحافظة الأنبار أحبطت هجوما بسيارة مفخخة كانت معدة لاستهداف وحداتها. وذكرت الخلية في بيان أن الوحدات العسكرية نجحت بتفجير عجلة ملغمة متروكة في مطار الطبيعات ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، مشيرة إلى عدم تسجيل أي إصابات بصفوف القوات الأمنية. حققت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية تقدما جديدا باتجاه مدينة مأرب بعد سيطرتها خلال اليومين الماضيين على مواقع استراتيجية في مناطق المشجع والطلعة الحمراء وخط الأنبوب النفطي ومواقع في جبهة العلم شمال وغرب المدينة. وأشارت مصادر ميدانية لمقتل أكثر من 150 عنصرا وقياديا من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي خلال المواجهات المحتدمة على أسوار مدينة مأرب. بهذا أحبتي الكرام وصلنا إلى ختام الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هذه معكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأكارم، تستمعون الآن إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. تعتبر هذه الآية الكريمة من الفقه الاجتماعي، وبالذات من فقه الأسرة، وباعتبار من الاعتبارات نقدر نعتبرها من الفقه الحي، وكل فقه القرآن حي. القرآن ما بفقه مو حي، لكن أكو قسم منا نعبر عنه حي لأن بالفعل يشتغل بالمجتمع، يعني مو عاطلي. نبه لي كيف؟ خل أوضح لك. عندنا الآن مثلا الفقه الاقتصادي في الإسلام، نقدر نعتبر الفقه الاقتصادي ميت بالمجتمعات الإسلامية، لأن المجتمعات الإسلامية ما جاي تطبق الفقه الاقتصادي الإسلامي. فبها الاعتبار نقدر نعتبر الفقه الاقتصادي الإسلامي بالمجتمع من حيث عدم التطبيق نعتبره ميت. شايف؟ مثلا أكو عندنا أنماط من الفقه، الفقه الطبي مثلا، أفرض أكو عندنا لفتات طبية بالقرآن الكريم ما مطبقة حاليا، ما مطبقة، فالفقه اللي يتصل بها من قريب أو من بعيد اللحظة ما لما أنه مو مطبق نقدر نسميه ميت. أكو عندنا فقه الأسرة نفسه، فقه الأسرة نفسه أكو بيه قسم منه مو مطبق، تقدر تعتبره مو مطبق، فهو من الناحية ميت يعني مو حي. لكن الآية هذه اللي الآن سنمر بأبحاثها إن شاء الله، الواقع هذه من الفقه القرآني الكريم اللي يتعلق بالأسرة واللي يرتبط ارتباط مباشر بالمجتمع وما يزال يتوهج حي. شلون؟ من بيش تتعلق هذه؟ هاي الآية تتعلق الواقع بالمهور، مهور النساء، وهالموضوع موضوع حي وموضوع جاي يسبب مشاكل كبيرة وجاي تنعكس عنا آثار اجتماعية سلبية بالمجتمع الإسلامي، لأنه ضخامة المهور جاي يشكل عقبة كبرى، ضخامة المهور جاي تشكل عقبة كبرى في طريق انتشار الزواج. والزواج إذا ما انتشر الزواج المشروع لابد من بديل، البديل راح ينتهي الأمر إلى الحرام، والحرام راح يدمر المجتمع كما هو واقع بالفعل. نبالي، فالمسألة خطرة جدا، خطرة وما إلها علاج، لأن هيك قضايا ما يمكن أن تعالج عن طريق فردي. يعني إحنا لو نريد نعالج مشكلة غلاء المهور علاجها عن طريق فردي ما ممكن. كيف؟ كيف علاجها عن طريق فردي ما ممكن؟ الفرد يقول لك أنا واحد من المجتمع، أنا ما مستعد على حساب كرامتي أجي أهدم روحي. أنا ألاحظ المجتمع أكو عنده تعاريف، المجتمع فعلا عند حد أدنى للمهور، الطبقة اللي أنا أنتمي إلها مثلا مهورها 50,000، ما أقدر أبطل، أنا ما أقدر أجي أحط من قيمتي ومن كرامتي. فالمسألة تحتاج إلى علاج جماعي مو علاج فردي، وهي قضايا الإسلام لما يعالجها الواقع يعالجها علاج جماعي عن طريق التربية، وإذا لزم الأمر يتدخل تدخل مباشر. الشاء احنا أمر لك بالبحث إن شاء الله، نحاول أن نشبع من كل أطرافه، بس أدبي لك المسألة خطرة هذه. جدا خطيرة. يعني مسألة غلاء المرور يتشكل عقبة كبيرة جدا في طريق انتشار الزواج الشرعي وبالتالي استقرار الأسرة. زين، وبعدين هي مرتبطة بالحالة المعاشية العامة، يعني الحالة المعاشية العامة بالواقع ترتبط ارتباط مباشر في موضوع المهر، لأنه مسألة المهر قلة وكثرة يتعلق بالقوة الشرائية للنقد، أن النقد شنو قوته الشرائية. صحيح يوم من الأيام كان مجتمعنا يمكن ينطي فد مهر جدا بسيط، لكن ذاك المهر اللي جدا بسيط كان يعطي قوة شرائية ويشد الحاجات في المجتمع اللي كان آنذاك موجود. المجتمع اللي كان آنذاك موجود ما كانت عنده نفس التكاليف الموجودة اليوم، ولا عنده نفس الشروط اللي يحتاجها الذي يتزوج جديدا. إذن كيف تعالج هالمسألة؟ شنو وجهة نظر المشرع في موضوع المهر؟ خليني نجي الآن إلى الآية وبعدين شوف شنو أبعادها. أولا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قبل أن ندخل في صلب الموضوع يحسن السؤال أن هذا الخطاب علما موجه، وآتوا النساء صدقاتهن. الخطاب علما لما الله عز وجل يقول أعطوا النساء مهورهن، علما يخاطب، هل يخاطب الأولياء أم يخاطب الأزواج؟ يعني ولي المرأة لو الزوج المخاطب بالآية. عندنا طبعا رأيين. الرأي الأول أن الخطاب موجه إلى الأولياء، إلى أولياء النساء. زين، بهالمعنى ليش الخطاب موجه لأولياء النساء؟ أولياء النساء كان الولي إذا انخطبت عنده المتولى عليها، أشى بنته أو أخت مثلا أو يتيمة في حجرة أو أي شكل من أشكال الولاية اللي هو ولي عليها، إذا خطبوها من عنده، إذا كانت في ضمن العشيرة يعني بالمنطقة اللي هو بيها، كان يفعل؟ كان يأخذ المهر بأجمعه ولا يعطيها منه شيئا أبدا. زين، ليش؟ لأنه هو يقول أن هاي المرأة في ظل الرجل هنا، يعني ما عليها تكاليف، احنا مسؤولين عن كل التكاليف هاي، لا تقاتل ولا تحارب ولا مسؤول عن تكاليف اجتماعية وعايشة في ظلنا، وبعدين هاي كائن ضعيف ما نعطيها شيء أبدا. زين، لولا الأولياء. هاي إذا كانت ضمن العشيرة، أما إذا كانت خارج العشيرة، خارج العشيرة يعني هو ولي عليها ولكنه مو بنفس العشيرة ولا بنفس المنطقة، أو في بلد آخر، يحملها على جمل بس يعطيها هالجمل الراحلة اللي توصلها إلى زوجها، ليس إلا، ولا يعطيها من المهر شيء. هكذا كانت. وقد تستغرب تقول أنه هالشكل مجتمعاتنا، لا فعلا الآن هالشكل، مو قبل، الآن، مو هاي الحكاية لما أحكي لك إياها كانت قبل 14 قرن. الآن أنت لما تيجي إلى الأرياف في بعض المدن، الأرياف الآن موجودة هذه بها عين في البلدان الإسلامية، إلى الآن المرأة تحجب ويؤخذ منها مهرها، هذا موجود حاليا يعيش على الصعيد الواقع العملي. زين، فالقرآن الكريم إجا نهاهم، قالوا أنتم بأي حق تأخذون المهر؟ على أساس هذا المهر تأخذوه؟ نهاهم القرآن عن ذلك. زين، بناء على هذا الوجه شنو معنى نحلة؟ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. النحلة هنا بمعنى الدين، لأنه هاي اللفظة لفظة مشتركة، وعدنا مشترك لفظي وعدنا مشترك معنوي. المشترك اللفظي أن اللفظ واحد والمعاني متعددة، والمشترك المعنوي أن المعنى واحد والألفاظ متعددة. شايف؟ هنا هذا مشترك لفظي، كلمة نحلة معنى من معانيها الدين، الشريعة، تقول فلان من أهل النحلة الفلانية، يعني من أهل الدين الفلاني، من أهل الشريعة الفلانية. فلما يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني القرآن يقولهم دينا وشرعا ادفعوا لهن مهورهن. شايف؟ إذن المقصود شنو بالآية الكريمة هنا؟ المقصود الآية موجهة للأولياء، يقولهم لا يحل لكم شرعا أن تأخذوا من مهور النساء شيء، هذا المهر تملكه المرأة ومن حقها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض المهر تأخذ مهرها، أنتم ما تملكون من هذا المهر شيء. فجاءت الآية نهتهم عن ذلك، هذا بناء على أن المخاطب بالآية الأولياء. على الرأي الثاني أن المخاطب بالآية مو الأولياء، المخاطب بالآية الأزواج. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، كأن الآية الكريمة تقول للزوج أنت هذا المهر اللي تعطيه مو كما تتصور أنت، لأن تصورك خاطئ، لأن إحنا عندنا الرجل يتصور أنه يعطي المرأة عوض استمتاعه بالمرأة، عوض اللذة اللي يحصل عليها من المرأة يعطي الزواج يعطي المهر. تقول له لا، هذا تصور خطأ غلط، لأن اللذة متبادلة بين الطرفين، كما أن الرجل يحصل على اللذة المرأة تحصل على اللذة، فما أكو عوض ومعوض، اللذة متبادلة. وإذا كانت متبادلة إذن إيش يصبح المهر؟ يصبح المهر مظهر اجتماعي. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، تجي النحلة هنا بمعنى العطية، يعني هي هبة بلا عوض، لأن ما أكو عوض في البين، العوض المفروض موجود، مجرد العلاقة الزوجية توفر اللذة للطرفين. إذن في مثل هالحالة ادفع المهر نحلة، يعني هبة منك. ليش هبة؟ لأنه المرأة في مثل هالحالة تحتاج إلى تكاليف، ولما تحتاج إلى تكاليف ما مو من الرجولة ولا من قوامة الأسرة، باعتبار الرجل قوام على الأسرة، أن نجي نكلف المرأة أن هي تتحمل تكاليف البيت، لا، الزوج يتحمل تكاليف البيت فيدفع المهر لشراء التكاليف اللي تحتاج إلها المرأة في زواجها. إذن النحلة بالمعنى الثاني، يعني إذا كان الخطاب موجه للأزواج، النحلة بمعنى العطية، يعني أعطوا المرأة مهرها هبة مو مسألة عوض. زين، هاي ليش؟ هاي كأنه تشير إلى شيئين. الشيء الأول أن ذولا بالجاهلية كانوا يتشاغرون. تعرف شو يعني يتشاغرون؟ يعني هذا عنده بنت وهذا عند بنت، يقول له زوجني بنتك مقابل بنتي أزوجك إياها، ما حد يعطي الآخر مهر. نبه لي، هذا في اصطلاحاتنا بأريافنا يسموه قصة بقصة، زين، موجود إلى الآن عايش، وزوجك أختي على أن تزوجني أختك، هذا هو ما في مهر، هذا نكاح الشغار، طبعا هذا منهي عنه. القرآن الكريم يقولهم لا، ما يصير المرأة بدون مهر، ما ممكن، هذا نكاحكم باطل، لا بد من أن تأخذ المرأة مهرها. ما عندك أنت مقايضة، ما جيت تطي قايض، ما جيت تطي سلعة قايضها بسلعة أخرى، لا، أعطوهن مهر. هذا بناء على رأي. وعلى رأي آخر إنما أمرهم به مو لمسألة أنه أكو تقايض، لا، لكن لمسألة حاجة البيت إلى بعض الأثاث. فالله عز وجل خاطب الأزواج قالهم وفروا المهر حتى المهر يشترون به شيء من الأثاث اللي يحتاجوه. زين، من بعد هذه المقدمة خلي نرجع إلى الآية. تقول الآية الكريمة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. طبعا هنا الأمر للوجوب، نبه لي، الأمر الآية تأمر وآتوا النساء، الأمر ما لم يجي فرد دليل صرف عن الوجوب يبقى على الوجوب. يعني احنا نعرف إذا الله أمر بشيء معناه واجب علينا هذا، إلا أن يجي دليل يقول مستحب وحد، لكن رأسا لو نسمع الأمر يستفاد من عند الوجوب. لما القرآن يقول وآتوا النساء يعني المهر واجب، زين، هذا الواجب الذي أمر به القرآن الكريم أكو عندنا حول تساؤلات. السؤال الأول، هل هو ركن في العقد أم ليس بركن بالعقد؟ يعني المهر هل يعتبر ركن بالعقد؟ بحيث إذا واحد عقد له على امرأة أو ما ذكر المهر، العقد فاسد لو العقد صحيح وأكو إلى علاج؟ هذا أول سؤال. جواب شنو؟ جواب أن المهر ليس بركن في العقد. المهر مو ركن بالعقد. يمكن الإنسان يعقد على الزوجة بدون أن يذكر المهر، إذا بعد ذلك ما ذكر المهر ينصرف المهر المن إلى مهر المثل. شنو يعني مهر المثل؟ يعني هذه البنت منو أبوها؟ افرض أبوها بزاز يبيع أقمشه، نجي نسأل نقول طبقة، هالطبقة طبقة باعة الأقمشة، عادة شنو مهرهم؟ المجتمع يعرف أن دول هالطبقة شنو نسبتهم، شنو مركزهم، مهرهم إيش قد؟ يقول مثلا مهرهم 10,000، تنعطى مهر المثل. وإذا لا ما ذكر، ذكر للمهر نص عليه بعد ذلك، اتراضوا على مهر معين، يندفع المهر المسمى. شو كثر يتراضون عليه؟ الشيء اللي يتراضون عليه يندفع. هذه واحدة. ثانيا، السؤال الثاني، أن المهر هل له حد أعلى وحد أدنى أم لا؟ إذا كان المهر إلى حد أعلى، شو كثر حد الأعلى؟ الحقيقة الحد الأعلى لا حدود له. المشرع الإسلامي ما وضع حد أعلى للمهر، ولذلك أراد الخليفة الثاني أن يعالج هذا الموضوع على المنبر. الخليفة الثاني صعد على المنبر قال: أيها الناس، لا تغالوا في المهور، فلو كانت المغالاة في المهور فضلا في الدنيا أو تقوى عند الله لكان النبي أولى بها منكم، فلا تغالوا في المهور. إن النبي لم يمهر امرأة أكثر من 12 أوقية، نساء وبنات 12 أوقية من الفضة، يعني 400 درهم أكثر مهر. قال لهم: أنتم لا تغالون بالمهور، هذا أعظم مهر دفعه النبي. قامت لامرأة قالت: يا ابن الخطاب، الله يعطينا وأنت تمنعنا. قال: وكيف؟ قالت: لأن الله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيء. الله أباحن حتى القنطار من الذهب، وأنت تجي تحدد للمهر بأي دليل؟ فأطرق عمر وقال: كل الناس أبقه منك يا عمر. زين، أطرق المسألة. شو يستدلوا منها الفقهاء؟ يستدلون أنه الحد الأعلى ما محدد، على أنه موضع الغرابة أن الخليفة الثاني هو بالذات تزوج امرأة دفع لها 40,000 درهم، هو تزوج امرأة إحدى نسائه دفع لها 40,000. واللي يحب خلي يشوف في تفسير قوله تبارك وتعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، في تفسير القرطبي، خلي يشوف في تفسير هالمقطع من الآية. زين، إذا كان كذلك تحديد أعلى للمهر ما أكو، ما موجود حد أعلى للمهر، ما ذكر المشرع الإسلامي حدا أعلى. شقد يتمكن الإنسان ينطي مهر؟ ينطي، لأن المهر لمن؟ إلى لبيته ولأولاده لأطفاله لزوجته لعائلته. يعني هذا الشيء اللي يعطيه ما راح يروح سدى ولا راح يروح إلى الخارج، الواقع في قلب الأسرة. زين، إذا لا حد أعلى للمهر. نعم، أكو تحديد غير محدد من قبل الشارع، إنما هو محدد منين؟ من قبل العرف. شنو التحديد غير المحدد من قبل الشارع ولكنه محدد من قبل العرف؟ عدم الشرف، عدم الإشراف. أكو عندنا قاعدة عامة أن الإشراف محرم في كل شيء. نبه لي، إلى واحد تزوج مثلا، تزوج امرأة ودفع لها مهر ضخم، لكن المجتمع يهضمه، يقول: والله هذا يتناسب ويا رجل هو ضخم جدا وعنده أموال كثيرة ودفع له 100,000، ما علاقة به. لكن أكو أحيانا مهور ما يهضمها المجتمع حتى ولو كان المتزوج كيان ضخم، ما يهضمها المجتمع. مثل إيش؟ شلون يعني؟ يعني مثلا مصعب تزوج لامرأة، مصعب بن الزبير تزوج لامرأة دفع لها 1,000,000. زين، لما دفع لها 1,000,000، طبعا انا سمحت لك، ما كان مصعب في ايام النفط، في ايام النفط صار 1,000,000 مثل كومة نوى ما لها قيمة. لا، انا دا احكي لك انه في وقت كان 1,000,000 يلعب دور، كان 1,000,000 1,000,000. زين، يتزوج مصعب ابن الزبير امرأة يدفع لها 1,000,000 في ايام حكومة اخيه عبد الله ابن الزبير، في ايام خلافة اخوه عبد الله ابن الزبير، وقف واحد من الشعراء كتب ابيات المن لعبد الله ابن الزبير، كتب له: أبلغ عميد بن الزبير رسالة، أبلغ عميد بن الزبير رسالة من مؤمن لك لا يريد خداعا، بضع الفتاة بألف ألف كامل، وتبيت سادات الجنود جياعا، لو لأبي حفص أبذ مقالتي وأقول ما سأقوله لارتاعا. طبعا هذا استنكر الرأي العام لأن مبلغ ضخم. زين، زواج من هالنوع حدث في أيام المأمون. المأمون تزوج بوران بنت الحسن ابن سهل وزيرة، صنعوا له غرفة العرس التي دخل بها، سول أخذوا أبعاد الغرفة، أخذوا الأبعاد مال الغرفة يعني العرض والطول، ونسجوا على كبر الغرفة حصير من الذهب استوعبها، وجابوا سلال مملوءة من اللؤلؤ الكبير، جمعوا حبات اللؤلؤ في المدن الإسلامية ونثروه على رأسه، فأخذت حبات اللؤلؤ تتساقط على حصير الذهب. وطلع لي برا سأل للحسن ابن سهل، قال له: حاجتك؟ قال: حاجتي أن تحفظ لي قلبك من السرقة. قال: قد أمرت لك بخراج إفريقيا، خراج إفريقيا كله هبة مني لك. طبعا أنت لما تقرأ هذا، حتما لما تجي لك إلى واحد من المؤرخين يقول لك هاي روايات بها عنصر مبالغة، حتى لو كان بها عنصر مبالغة، حتى لو نص من عدها صحيح، هو يا أباه يستنكره الرأي العام. الحس العام يعتبر أن هذا اللون تعدي على الما على الهيئة العامة، على المالية العامة، لأن المفروض أن المجتمع عند حاجات أساسية، والحاجات الأساسية أولى. طيب، إذا عرفنا هذا، إذا لا حد لكثير المهر. إحنا نعرف أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه تزوج أعظم نسمة من بعد النبي صلى الله عليه وآله، حبيبة رسول الله، مهجة النبي، سجنة من النبي، فاطمة الزهراء سلام الله عليها، دفع لها 480 درهم هجرية، سكبها في حجر النبي، وأخذ النبي صلى الله عليه وآله تلك الدراهم واشترى بها لآل محمد في بيوتهم ما يحتاجون إليه من أواني بسيطة. إذن في واقع الأمر أن المهر لا حد أعلى له، ما عندنا بالشريعة الإسلامية تحديد أعلى إلا ما أباه العرف، العرف الإسلامي إذا قال هذا إشراف، الإشراف قطعا بالعنوان العام محرم، لا يصل إلى حد الإشراف. زين، زين، نجي للحد الأدنى. الحد الأدنى إيش كثر من المهر؟ يعني ما يصح أن تتزوج به المرأة بحيث ينعقد عليه العقد. الأحناف طبعا يتبعون رأي الإمام أبي حنيفة، رأي شنو؟ رأي أبو حنيفة أن الدينار من الذهب هذا حد أدنى من المهر، دينار من الذهب يقيس علي من قاس على حد السرقة. السرقة عنده ما يقطع، ما تقطع يد السارق إلا في دينار من الذهب أو 10 دراهم، فيقول اليد جارحة والبضع جارحة وكلاهما يستباح بالمال. زين، يستباح بالمال، المال إش كثر؟ يقول حد ما يصح أن يسمى مال. إش كثر يصح أن يسمى مال؟ يقول أقل 10 دراهم يسمى مال، فهذا تنقطع به اليد ويستباح به البضع، في 2 هن ميسيرا أقل من دينار من الذهب أو 10 دراهم، يقيس المهر على قطع اليد. نفس الدليل عند الموالك، الإمام مالك عنده نفس الدليل، هام عينا يقيس البضع على القطع، لكن الفرق ما بينهم شنو؟ الفرق عند أبي حنيفة 10 دراهم أو دينار من الذهب، وعند مالك 3 دراهم أو ربع دينار، لأنه القطع يصح في ربع دينار، والشكل مو يقول أبو العلاء المعري يد ب500 عشجد فديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تحكم ما لنا إلا السكوت به وأن نعوذ بمولانا من النار. في أيام تشكيكة طبعا الرجل في المسألة، ربع دينار هو الحد الأدنى، يقول كذلك الزواج ما يتم إلا بربع دينار. طيب هذا رأيين. رأي الثالث، عد ربيع الرأي يصح بدرهم، عد ربيع الرأي يصح بدرهم. عد بعض المذاهب الإسلامية الأخرى استنادا إلى رواية عن النبي أنها 10 دراهم ورواية أخرى 5 دراهم يروها عن الإمام علي عليه السلام، أيضا يقولون أنها 5 دراهم الحد الأدنى. ملخصا تتراوح عدهم من درهم إلى 10 دراهم. أما عند الإمامية ما يصح أن يكون متمولا، يعني يحقق معنى المال، ينشود التفت للآية أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مشافحين، تريد المالية، معنى المالية بيش يتحقق؟ يقول لك يتحقق معنى المالية ولو بكف من الحنطة، كف الحنطة. وبي رواية عن النبي موجود ترويها المذاهب الإسلامية الأخرى أيضا يشاركون بها بالرأي نفسه، أن بكف من ما يصح أن يكون متمولا، كل شيء يمكن أن يكون متمول. زين، هذه آراءهم بالنسبة إلى الحد الأدنى للمهر. زين، سؤال آخر، إذا كان المهر يصح بالأموال فهل يصح المهر بالخدمات الاجتماعية أم لا؟ يعني أنا مثلا الآن لما أعطي مهر أتزوج المرأة بالمهر، مرة المهر يكون نقود أموال أو يكون عروض تجارية، مثلا افرض سجادة او بيت او سلعة من السلع، هذا ما بيه اشكال. لكن لو كان المهر خدمة، ومعنى خدمة شنو؟ مثلا امرأة امية انا اجعل مهرها اني اعلمها القراءة والكتابة او اعلمها مرحلة علمية، اتكفل بتعليمها مرحلة علمية، هل يصح أن يكون هذا مهر أو لا؟ نعم، موجود عند كثير من المذاهب الإسلامية أنه تعليمها القرآن يصح أن يكون مهر، لأن النبي صلى الله عليه وآله زوج رجلا امرأة بتعليمها سورة من سور القرآن. زين، فالخدمة تصلح أن تكون مهرا. حيث 2-3. سؤال آخر، هل يصح أن يكون المهر عتقها؟ يجي واحد إلى جارية، جارية عندها مملوكة، زين، أو جارية لغيره مملوكة وغيره يعتقها، على أن يكون عتقها مهر لها عوض الزواج، هل يصح أن يكون هذا مهر؟ هذا موضع خلاف بين الفقهاء، بعضهم وهو أحمد بن حنبل وجماعة من فقهاء المسلمين يقولون أنه لا يصح. ليش ما يصح؟ العفو، يقولون أنه يصح استدلالا بأن النبي أعتق صفية بنت حي بن أخطب وتزوجها، جعل عتقها صداقها. الفقهاء الآخرين يردون عليه يقولون هذه قضية تخص النبي مو قضية عامة. المذاهب الإسلامية الأخرى الموجودين، الأحناف، الموالك، الشوافع، يقولون ما يصح. ليش؟ لأن يقول الآية أن تبتغوا بأموالكم، والعتق مو مال، والآية تقول فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، وهذا ما معقول، العتق تطيب نفس المرأة عنه، هذا مستحيل يأكله يأكل العتق، العتق ما ينوكل. نعم، فلازم يكون المهر مال حتى يؤكل وتطيب نفس المرأة عنه. زين، والقرآن يقول وآتوا النساء صدقاتهن، والعتق ما يؤتى. زين، ما مو شيء ينقل. إذن ما يصح أن يكون العتق مهرا للمرأة. من بعد هالإلمامة البسيطة شوية اللي حبيت أن أوقفك فيها على رأي فقهاء المسلمين في موضوع المهر، أعود إذا ضخمت الله الله في مجتمعكم، الله الله في بيوتكم وأسركم، لأن أنتم جاي تلاحظون أن مسألة تضخيم المهور جاي تؤدي إلى مشاكل. يطلع الولد مسلم يروح إلى أوروبا يتزوج، يجيب لامرأة أوروبية تختلف وياه بالعادات وبالأخلاق، مرأة أوروبية قد يكون تشرك في فراشه، أخلاقها تختلف عن أخلاقها، منحلة، نعم تدخل عليه الخمر والرذيلة والفجور، وبالتالي يتدسس التحلل إلى مجتمعنا. يعني لا تفهم من كلامي كل امرأة من أوروبا لازم تكون منحلة، لا، قد بيهن شلما ونجيبات وطاهرات، لكن القاعدة هكذا. هاي ناحية. الناحية الثانية لا تنسى النشق الاجتماعي، النشق الاجتماعي اللي يعيش الإنسان المسلم غير النشق الاجتماعي اللي يعيش الإنسان الأوروبي. ما راح يصير انسجام بالأسرة، تربية الأولاد راح يكونون الأولاد ضحية بين طبعين متنافرين، ويؤدي الأمر بالأخير إلى أن يتحول البيت المسلم إلى بيت منهدم محطوم. زين. ثلاثة، أن إذا كثر الزواج من الأجنبيات معناه بنات البلد ظلن عوانش، ومع هالاختلاط اللي تشوفه بالخدم وبالتحلل والاختلاط الفجائي، المرأة كانت عندنا في مجتمعنا بالذات المجتمع العربي كانت المرأة تلبس عباءتين، والآن شبه عريانة بالبيت مع الخادم وعانش، مرت عليها أيام الزواج ايش تنتظر ايش راح يصير؟ فالله عز وجل غدا يسائلكم، اتقوا الله في أسركم، اتقوا الله في أنفسكم، في الجيل القادم، لأن الله عز وجل يضع أمامكم النذر، وحدود الله ينبغي أن لا يقربها الإنسان، أن لا يعتدي على حدود الله، لأن الله رسم لنا حدود فيجب أن لا نتعداها. لا يجب أن يحول المهر بيننا وبين تيسير مسائل الزواج حتى يتسنى للمجتمع أن يتغلب على ضروراته الجنسية وأن يكون مجتمع متكامل، لينتهي به الأمر إلى انحلال. وديننا يدعو إلى ذلك، والعقل يدعو إلى ذلك، وتقدير الحالة القائمة تدعو إلى ذلك. زين. انتقلت الآية الكريمة، قالت وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ثم قالت فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. هذا الواقع، هالمقطع من الآية صارت بفد مناسبة جميلة. المناسبة يوم من الأيام دخل رجل على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يشتكي بطنه، يقول له يا أمير المؤمنين بطني تؤلمني. الإمام سلام الله عليه قال له قاعدة الله عز وجل ما يخلق داء إلا وله دواء، بس هذا ما حبي صدمة. يعني إحنا مثلا ما المفروض أن واحد توجع بطنه يجي للعالم يقول له تعال طيب لي بطني ترى بطني توجعني؟ لا، أكو قواعد الله حافظها، موش يعني شويت نبالي زين. إحنا لأنه مو أحيانا الدجالين يشتغلون هالظاهرة هذه. الله عز وجل صنف، خلى مثلا كل واحد إلى وظيفة، واحد وظيفته تبيين التعاليم الدينية مو وظيفته يداوي بطن، واحد وظيفته نعم يداوي باشر، واحد وظيفته يوجه، كل واحد إلى وظيفة معينة. فبس على كل حال ما حب الإمام صدمة، وحب أن ينبهه أن كل داء إلى دواء، وهذا دواء طبيعي، سبب طبيعي وإلى دواء طبيعي. شنو الدواء؟ قال الإمام لك زوجة، أنت متزوج؟ قال له بلى. قال له روح ليها استوهب منها من مهرها شيء، خل تعطيك شيء من مهرها، يعني فالدرهم مثلا من مهرها تعطيك اياه. قال له زين. قال له اشتري به عسلا وخذ به ماء، ماء المطر، ماء السماء، كانوا طبعا يخزنون ماء المطر لان كانوا بحاجه اليه، فامزج العسل بماء المطر واشرب. قال له سيدي ايش معنى؟ قال له انا اقول لك، أولا القرآن يقول فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، هذا إشعار من القرآن أن ما يخرج من المرأة عن طيب خاطر يكون هنيء مريء، وسيجينا معنى الهنيء المريء وحدة. ثانيا الله عز وجل يوصف الماء من السماء ماء مبارك، الماء يوصف بالبركة، ماء المطر فيه بركة. اثنين الثالث يقول يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس بالنسبة للعسل، فيجتمع البركة مع الشفاء مع الهنيء المريء وثلاثة ميخيبا. اذهب واشتري بذلك، روح طبق اللي قلت لك به. فعلا راح هذا أخذ درهما من زوجته واشترى به عسلا ومزجه بماء السماء، بعد أيام قال له سيدي جزاك الله خير أنا استعملت الدواء وبرئت. هنا في هالنقطة طبعا كان بوسع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول له تعال ادن أمي خل أحط لك إيدي على بطنك مثلا الطيب أو شيء من هالقبيل، كان بوسع الإمام أن يحكي على الحكي، لكن لا راح أراد يبين لأن الأمور الطبيعية إلها أسباب طبيعية. النبي صلى الله عليه وآله كان يقول إذا مرضتم فتداووا، إن الله عز وجل لم يجعل داء إلا وجعل له دواء، ما أكو مرض ما إلى دواء، مستحيل ما أكو داء ما إلى دواء. ولهذا إجا شخف نظريات العرب اللي كانوا يستعملون هالأساليب غير المباشرة. شلون أساليب غير المباشرة؟ يعني تتصور ذولا كانوا إذا أكو عندهم حيوان بعير يصير أجرب، بدل ما يداوون البعير الأجرب يجون للبعير الصحيح يكون البعير الصحيح يقولون هذا الأجرب راح يطيب من يوم. شنو علاقة الموضوع؟ يقول للنعمان النابغة يقول للنعمان وحملتني ذنبا رئ وتركته كذي العر يكوى غيره وهو راتع. العر الجرب تقول له الحيوان هذا ينكوى غيره وهو راتع ما في شيء. في الواقع هاللون من اللامباشرة او من التفكير المغلوط اجى الاسلام يصححه يقولهم كل مرض الى دواء. نعم اذا عجزت الاسباب الطبيعية بعد ذلك ترجع للاسباب الغيبية. شو تنبالي زين؟ إذا فشل الطب وانقطعت إلى الله ذاك وحد ذيك حالة استثنائية الله عز وجل يريد أن يظهر بركته أو رحمته أو التفاته إلى عباده، أكو حالات ينقطع الإنسان فيها يبرا. أما مع وجود الأسباب الطبيعية لا، الله عز وجل يربط السبب الطبيعي بالمسببات. ولذلك إحنا جاي نشوف ما أقدر أنا أعيش إذا ما أزرع، إذا ما أزرع ما أقدر أكل، يمكن الله ينزل لي طعام، لكن ما ينزل لي طعام يقول لي أكو سبب طبيعي، احرط الأرض، اسقيها، ازرع، ومن بعد ما تزرع احصد وكل، زين؟ كذلك يقول لي اشتغل يلا تحصل أموال، ممكن أموال تجيك، الأسباب الطبيعية يجب أن تكون مراعاة، لا تعبر الأسباب الطبيعية، لا، يعني لا تعيش بتفكير غير واقعي، لا تعيش بحالة تقدر تطيها شنو صفة سميها صفة غيبيات بلا موجب، لا لا أبدا، الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. زين شنو هو الهنيء وشنو هو المريء؟ الهنيء يقولون الطعام الذي لا عناء فيه، يعني بدون تعب يجيك براحة بدون عناء، هذا الهنيء. والمريء المهضوم، يعني اللي تقبل المعدة تشتهيه النفس، هذا تفسير للهنيء المريء. تفسير آخر لا، أن الهنيء الذي لا إثم فيه، يعني خالي من الإثم، يعني يأكل الإنسان وهو مطمئن ما بيشي حرام، ما بي جزء حرام، طعام طيب من الناحية. والمريء شنو؟ الذي لا داء فيه، ياكل الانسان وهو مؤمن ما راح يسبب له مرض، ما راح يسبب له مضاعفات. على العموم يقول هنيئا مريئا. هنا بها التعبير، تعبير هنيء مريء، اكو نقطتين اريد ان اشير اليهم. النقطة الأولى، تقول الروايات إن الله عز وجل إذا أراد أن يحشر الخلق وأراد أن يخرجهم من قبورهم يأمر الملائكة فتستقبل الصائمين. كل صائم إذا خرج من قبره استقبلته الملائكة بأطباق فيها ما لذ وطاب من طعام الجنة، وقالت كلوا هنيئا مريئا، وعبرت عنه الآية كلوا هنيئا بما أشلفتم في الأيام الخالية. الأيام الخالية يعني الماضية التي مرت عليكم وأنتم فيها صيام. يستقبل الله عز وجل الصائمين بلذائذهم من الجنة، يريد أن يجعلهم على مائدته مع مراعاة الصوم بأسسه الصحيحة. يعني يكون الصائم مو فاهم من الصوم أنها عملية امتناع بالنهار وتعويض بالليل، وأكو بعض الناس هذا اللي يفهمه من الصوم أن يمتنع بالنهار من الطعام ويعوض عنه ليلا، يملأ كرش ليلا، مش هو شيء مو هذا. ها، الصوم في الواقع ما كان يستهدف الامتناع عن الأكل والشرب، الصوم صوم عن الغيبة، الصوم صوم عن الكلمة النابية، الصوم صوم عن الخلق السيء. تلقى بعض الناس عندما يتلبس بالصوم إذا كلموا أدنى كلمة فعل وفقد توازنه، وأنا مالي خلق صائم. عجب، كيف يعني مالي خلق صائم؟ شنو يعني؟ ما المفروض هكذا؟ المفروض أن الصيام يروض الأعصاب على مواجهة الواقع بخيره وبشره. المفروض إذا شتمك أحد فقل إني صائم، مفروض أن يسيطر على الغضب مو يحرك الغضب. يعني هدف الصوم ترويض الأعصاب، هدف الصوم تقوية الإرادة، هدف الصوم الارتفاع عن مستوى الغرائز إلى مستوى الملائكة. أني أنا إنسان مو حيوان، يعني مو بس أنا والحيوان على حد سواء، اثنين مثلا ناكل من الطعام، لا، كون أنا أكبر منه، عندي قدرة على أن أمنع نفسي عن الطعام، عندي قدرة على أن أمنع غرائزي عن التورط فيما حرم الله. كون أهداف الصوم، آداب الصوم تتجلى عند الصائم. المفروض أن الصائم على مأدبة الله، والله عز وجل لما يضع الصائم على مأدبته يريد يربيه. هي هاي أكثر ما تكون تربية الله، أنها تمنعنا ما نأكل وما نشرب، هاي هي التربية. يعني كل ما يقدر عليه الباري أن يخلينا ما نشرب الماء وما نأكل الخبز، لا، مو هاي تربية الله ولا هاي تربية القرآن. تربية القرآن أن يجعل منا الإنسان القرآني، الإنسان القرآني، الإنسان اللي عليه أخلاق القرآن، الإنسان اللي عليه آداب القرآن، الإنسان اللي عليه سمات القرآن، اللي يمر إذا مر على حد تعبير القرآن. وإذا خاطبهم الجاهلون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيكون لربهم سجدا وقياما. الصفات هاي السلسلة اللي تتسلسل بها السورة، هاي السمات اللي يرسمها القرآن للمؤمن حامل أدب القرآن، حامل خلق القرآن. زين، هذا الشيء الأول في الهنيء المريء. الشيء الثاني في الهنيء المريء، حدثت واقعة تاريخية أشير لك إليها. سنة 250 في أيام المستعين العباسي كانوا الأمراء على الكوفة منه بنو طاهر. زين، بنو طاهر دول خزاعيين، خزاعيين أولاد عم دعبل ابن علي الخزاعي اللي كان يفتخر بهم دعبل على المأمون، يقول له إني من القوم الذين سيوفهم قتلت أخاك وشرفتك بمقعدي، رفعوا محلك بعد طول خموله واستنقذوك من الحضيض الأوادي. لأن طاهر بن الحسين الخزاعي هو اللي قاد الحملة على بغداد، وهو اللي اجى قضى على الامين واحتل بغداد وقتل الامين ووطد الحكم للمأمون. هذول بنو طاهر الخزاعيين كانوا هم امراء على الكوفة. ومع الاسف كانوا يسموهم شيعة ذولا، ها؟ قتلوا مجموعة من العلويين في ايام المشتعين، ومن جملتهم الحسين ذا الدمع. قتلوه، لما قتلوه طبعا طبوا الناس، حطوا راشه ودخلوا الناس عليه يهنؤول هذا ابن طاهر، ها؟ يهنؤوا بمن؟ بقتل هالعلوي هذا. الله يسعدنا، تاريخ جايف بالله العظيم، فالمجتمع عندنا في التاريخ وصف، يعني رواسب ما تزال تعيش حتى الان. دخلوا عليه هنؤوا، تأخر الحماني الشاعر الشهير صاحب الأبيات: إذا فاخرتنا من قريش عصابة بمط خدود وامتداد أصابعي، لقد فاخرتنا من قريش عصابة بمط خدود وامتداد أصابعي، فلما تنازعنا القضاء قضى لنا عليهم بما نهوى نداء الصوامع، يعني صوت المؤذن لما يقول أشهد أن محمد رسول الله، يقول غيرنا فاخرنا، لما فاخرنا احنا فاخرنا بيش؟ بصوت المؤذن أن ينوه بجدنا على المأذنة. الحماني من أدباء العلويين، من أدباء البارعين، يعني هذا الرجل كان بالإضافة إلى أدبه وإلى علمه كانت تتجلى بالسمات العلوية في الواقع. هذا ود وراه، أحضروه، قال له: أراك تأخرت عنا، الناس طبوا علينا يهنون بالناصر، شو أنت تأخرت عنا، ما إجيت تهنينا مثل الناس، ليش؟ وقف أمامه قال له: قتلت أعز من ركب المطايا، وجئتك أستلينك بالكلام، وعز علي أن ألقاك، إلا وفيما بيننا حد الحسام، ولكن الجناح إذا أهيضت قوادمه يرف على الهكام. قال له: أنت تقتل أعز الناس في نفسي وتطلب مني أجي أهنيك، شو أسوي؟ ما عندي سيوف أنهض بها لأواجهك، لأن أنت ما تفيدك هاللغة، تفيدك لغة السيوف مو هاللغة. ثم خرج وهو يرتعد ويوجه خطابه إليه: يا بني طاهر كلوه وبيا، إن لحم النبي غير مري، إن وترا يكون طالبه الله، لوتر بالفوت غير حري. وطلع وهو ينتفض عزمه. في الواقع هذا موقف إذا دل إنما يدل على أن أعراق العلويين قد عرقت في هذا الرجل. يعني أنت على تلمس بيه ملامح من زيد، تشوف عنده ملامح من زيد ابن علي ابن الحسين، مو زيد يدخل على هشام يلتفت له هشام يقول له: أنت الذي تنازعك نفسك إلى الخلافة وأنت ابن أمة؟ قال له: الله بعث نبيا وأمه أمة، لو كانت الأمهات تقعد بالأبناء عنين المعالي لقعدت أم إسماعيل بولدها إسماعيل، بس أنا أعرف أنت مو هاي لغتك، اللغة اللي يجب أن أخاطبك بها غير هاللغة. طلع وهو يردد هذه الأبيات، شنو؟ لذل الحياة وعز الممات، وكلا أراه طعاما وبيلا، فإن كان لابد من واحد فسيري إلى الموت سيرا جميلا. يخاطب روحه: سيري إلى الموت سيرا جميلا. وفعلا سار إلى الموت، ووقف ذاك الموقف المشرد، كان من أبطال الطالبيين. أنت تلمح عند الحماني الملامح التي كانت عند زيد بن علي. يا بني طاهر كلوه وبيا، إن لحم النبي غير مري، إن وترا يكون طالبه الله، لوتر بالفوت غير حري. يقول له: لا تتصور أن هذا يروح، لا، الأيام بيننا وبينك ستريك أن هذه الدماء لا تذهب هدرا. وتلمح أيضا عليه شنو؟ ملامح عمته زينب، هاي المرأة اللي عادة شبية، والشبية لازم تكون كثيرة قلب مهيضة جناح، لا ما كانت هكذا، كانت تمرغ جبهة يزيد وهي بالسبع. مثال الكفاح التي شاركتك على درب نهضتك المصعبي، ومن هي بالسبي لكنها تمرغ من جبهة المشتبي، تقول له اسعى معي مهما سعيت وناصب بما لك من منصبي، ستفنى ويفنى دوي النفير وما حشد الزيف من موكبي، وتبقى هنا دور آل النبي مضمخة بالشذى الأطيبي. وفعلا بقيت دور النبي وانمحت آثار الظالمين، وقفت يوم دخلت عليه وهي تقول له كد كيدك اسعى سعيك ناصب جهدك، والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. بس تلمس عدها الحسرة في بعض مقاطع الخطبة، تقول ولين جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لا أستكبر تقريعك وأستعظم توبيخك، لكن العيون عبرة والصدور حرة، ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجبة على يد حزب الشيطان الطلقة، هذه الأيدي تنطف من دمائنا والأفواه تتحلب من لحومنا. أحدثت تلك الضجة بالمجلس، اللي عاد أمر يزيد بنقلهم إلى الخربة، نقلهم إلى خربة لا تقيم من الحر ولا البرد. يقول المنهال بينما أنا أتمشى في زقاق من أزقة دمشق، وإذا بالإمام السجاد ساقاه كالقصبتين محمرتين، قلت سيدي ما الذي أخرجك مع ما رابك من الضعف؟ قال يا منال إن الخربة التي نحن فيها لا تقينا من الحر. يا منهال أنا أخرج شويعة أروح عن ضعف بدني، بينما أنا أكلم ويكلمني وإذا بامرأة تقوم وتقعد تناجي، إلى أين يا حمانا؟ إلى أين يا رجالا؟ تركني ورجع إليها. لا تبلغي شمس في افق حي من زينب فلقد اطلت يمينا، ذوبي فانك قد اذبت فؤاد من كانت تظللها الأسود علينا، تسلي الشمس واحنا مداليل وجبال الحرام وجعان وعليل. تلك الشموس.
مستمعين الكرام، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. نشكر لكم حسن تواصلكم ونسألكم الدعاء.
ضياءك مسكاتي وفيضك منبعي، ضياءك نفسي وفيضك ما